يوصون بها أو دين، من باب وصية يوصون بها أو دين، من باب وصية يوصى بها أو دين. فدل على أن الدين والوصية يقدمان على غيرهما، ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين، فلماذا يقدم الدين عليها في التنفيذ؟ يقدم الدين عليها لأنه حق واجب على الميت، خلاف الوصية فإنها تبرع منه وليست حقا واجبا عليه، فيقدم الدين على الوصية إبراء لذمته. وهذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية في التنفيذ، وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر. والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع أنها متأخرة عنه في التنفيذ من باب الاهتمام بها لئلا يتساهل الناس بها، لأنها ليس لها من يقوم بالمطالبة، جانبها ضعيف وتثقل على الورثة. أما الدين فإن له من يطالب به وجانبه قوي، فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لأجل الاهتمام بها وأن لا يتساهل بها. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من إيمانه، الديون التي لله والديون التي للآدميين تخرج أولا. نعم. ويكون ماله بعد موته كل ماله، يعني من رأس التركة. نعم. ويكون ماله بعد موته وإن لم يصبه، وإن لم يصب الدين، إن الدين لا يحتاج إلى وصية، دين ثابت فيخرج، وإن لم يصب إخراجه. نعم. فيقال أد الواجب من ثلث بدأ به، فإن بقي منه شيء، أما إذا قال أد الديون التي علي من ثلثي، فإنها تؤدى من ثلثي، فإن بقي من ثلثه شيء فهو للمصالحة، وإن لم يبق شيء فلا محل للوصية، فلا محل للوصية. وإن قصرت الوصية أو قصر الثلث، ضاق الثلث عن الديون، فإن الباقي من الديون يخرج من رأس الشركة. فإن قال أد الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط، وإلا سقطت الوصية لأنها أصبحت لا محل لها. نعم. باب المصالح تصح. نعم. الوصية لها أربعة أركان، الركن الأول الموصل، وقد تقدم ذكره فما يشترط فيه. الركن الثاني الموصى له، الموصى له، وهذا هو محل هذا القصد. الركن الثالث الموصى به، الموصى به. الركن الرابع الموصى إليه، وهو الوكيل. نعم. وكل هذه مكتوبة في كتاب الوصايا. نعم. باب الموصى له فصح لمن يصح تملكه، فصح الوصية لمن يصح تملكه. أما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجن وما أشبه ذلك، لا تصح الوصية له لأنه لا يصح تملكه. نعم. ولعبده بنشاء كثلثه، ويصح أن يوصي لعبده إن أوصى له بمعين لم تصح الوصية، إن أوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية، لأن العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه. أما إذا أوصى له بمشاع، مشاع في التركة غير معين، فإنها تصح ويكون من جملتها نفسه، فيكون أوصى له بشيء من نفسه من رقبته فيعتق منه بقدر الوصية، يعتق منه بقدر الوصية. نعم.
ولعبده بمشاع
لا بمعين. نعم.
ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره،
يعتق منه بقدره. إذا قال أوصيت لعبدي بثلثي صحة الوصية، صحة الوصية. فإن كان الثلث قدر قيمة العبد فإن العبد يعتق، وإن كان الثلث أقل من قيمة العبد فإنه يعتق منه بقدره، بقدر الثلث نصفه ربعه، يأكل بعضه حر بعضه عبد. نعم.
ويعتق منه بقدره
بقدر الثلث ويكون مضاعفا.
نعم. ويعتق الفاضل،
وإن بقي من الثلث صار الثلث أكثر من قيمة العبد فإنه يعتق العبد ويعتق الباقي لأنه أصبح حرا ويصح تملكه.
نعم. وبنية أو بمعين لا تصح له،
هذا مشكل القول بمشاع، إذا أوصى له بغير مشاع كمعين كله مثلا السيارة الفلانية أو له الدار الفلانية فإن الوصية لا تصح، لأنه لا يوصي بملكه لملكه، أو أوصى له بمئة أو بألف فإنها لا تصح الوصية. نعم. لأن هذا غير مشاع على مبلغ معين.
نعم. وتصح بحمل ولحمل
تصح الوصية بحمل تحقق وجوده عند الإيصاء، كأن يقول أوصيت بحمل هذه الدابة، بحمل هذه الدابة أو بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية، لأنها وصية بموجود، أنها وصية بشيء موجود ينتفع به. نعم.
تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
إذا يشترط بالوصية للحمل أن يكون متحققا الوجود قبل الوصية، أما المعدوم فلا يصح الإيصاء له، كان يقول أوصيت بما تحمل به هذه الدابة، الوصية لا تصح لأن الحمل غير موجود عند الإيصاء، أو بما تحمل به هذه الشجرة لا تصح. وكذلك الوصية للحمل، كان يقول أوصيت بداري لحمل هذه المرأة، لحمل هذه المرأة، والحمل موجود حين التلفظ بالوصية تصح. أما إذا كان الحمل غير موجود، كان يقول أوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة، لمن تحمل به مستقبلا، الوصية غير صحيحة، لأنها حين الإيصاء والموصى له غير موجود، لا تصح للمعدوم. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة،
إذا أوصى بمبلغ من المال يحج به عنه، حج به عنه أو يضحى به عنه، وهذا المبلغ كثير، كان أوصى بألف حج به عنه، والحج تكلف مثلا بمئة ريال،
فالمال المصاب أكثر من تكاليف الحج، فإنه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينقض المبلغ، وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينقض المبلغ. نعم.
وإذا أصاب لا حج عنه.
نعم.
وإذا أصاب لا حج عنه أن يحج عنه بألف.
نعم.
صرف من ثلثه.
من لا حج نحن قوله من لا حج عليه، لأن الذي عليه الحج واجب هذا سبب، لأنه مع الدليل يقدم الحج الواجب، هذا ما يحتاج وصيه، هذا يقدم مع الدليل. لكن إذا كان ليس عليه حج لأنه حج حجة الإسلام، لأن ما يريد حج تطوع، فهذا تصح الوصية له.
نعم. وإذا أصاب لا حج عليه أن يحج عنه بألف،
صرف بألف، والألف أكثر من تكاليف الحج، فماذا نعمل بالباقي؟ قال يحج عنه كل سنة يصرف شو اشتوى الذي عيونه حتى ينفك.
نعم. صرف من ثلثه معونة حجة بعد أخرى حتى ينفد،
حتى ينفد الألباب العار. نعم.
ولا تصح لملك،
والآن الفصل هذا في الميصالة الركن الثاني، الركن الثاني أركان الرسول هو الموصى له. سبق لكم أنه يشترط في الموصى له أن يكون ممن يصح تملكه، الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له، وذلك كما أوصى الملك من الملائكة قال ثلثي لجبريل أو لميكائيل أو لملك الموت لم تصح الوصية، لأن الملائكة لا يتملكون الأموال.
نعم.
ولا يقال أن الموصى ينفق أجره للملك، لأن المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل فضائله للملك لجبريل مثلا، هذا ما جاء به الشرع، ما جاء أن الملائكة أنه يوصى لهم، وإنما الملائكة يصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام، أما أنه يوصى لهم فليسوا بحاجة إلى الثواب من الناس، أن يوصي لهم الناس بالثواب.
نعم. ولا تصح لملك وبهيمة،
ولا تصح الوصية لبهيمة، لو قال هذا المال، هذا المال أوصيت به لهذه البهائم، لهذه البهيمة المعينة، أوصيت به لهذه البهيمة المعينة، لهذه الشاة، لهذه البقرة، كانت منه وتسقى منه، نقول هذا لا يصح، لأن البهيمة لا يصح تملكها، وإنما هي مملوكة، وما هي مملوكة، فلا يصح أن يوصى لها. لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهائم، يجعل فيه ماء بركة أو ما أشبه ذلك لسقي البهائم، يصح هذا، لأن هذا عمل بالماء.
ولا تصح لملك وبهيمة وميت،
ولا تصح الوصية لميت، تمليك من باب التمليك، أن يقول هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت على أنه تمليك له، ما يصح هذا. أما إذا قال ثوابه للميت، هذا المال يؤمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه، أو هذا المال يعمل فيه مسطح للماء ويكون ثوابها للميت، هذا صحيح الثواب يصح التبرع به، أما المال فلا يتبرع به للميت، لأن الميت لا يملك.
نعم. فإن أوصى لحي وميت، فإن أوصى لحي
إذا أوصى لمن يصح الإوصاء له ومن لا يصح الإوصاء له، كما لو أوصى لحي وميت، الحي يصح الإوصاء له لأنه يتملك، أما البيت فلا يصح الإيصال له لأنه لا يتملك، لكن هو جمع بينهما. ماذا نعمل؟
فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
إذا أوصى لحي وميت فإن كان يعلم موته فالكل للحي، لأن إيصاءه للميت يلغى ويكون وهو يعلم الميت، فيكون الموصى به كله للحي. أما إذا لم يكن يعلم الميت أوصى لزيد وعمر وعمر ميت ولم يدرها، فإن الحي ليس له إلا النصف والباقي يلغى.
فإن صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. وإن جهل
لأنه متعمد، لأنه متعمد هذا الإيصاء للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون إيصاؤه له من غير.
وإن جهل أنس،
وإن جهل أن الشخص ميت وأوصى له مع حي فإن الحي له النصف فقط، فتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني.
وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرجع وصيته فله الكسوة
بذنوبه.
وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرجع وصيته فله الكسوة.
إذا أوصى بماله لبنيه وأجنبي يعني غير وارث، الإنسان غير وارث، فإن أجاز ابناه الوصية فالأجنبي له الثلث فيقسم المال بين ثلاثة بين ابنه والأجنبي إذا أجاز الوصية، لأن الحق لهما. فإذا أجاز هذه الوصية مثلت ويكون الأجنبي الثلث كواحد منهم. أما إذا رد الوصية قالوا لا ما نروى هذا، ترجع الوصية إلى الثلث إلى الثلث، فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللأجنبي، نقسم الثلث ثلاثة أثلاث ثلاثة ثلاثة تسعة، ويكون للأجنبي التسع، يكون للأجنبي التسع.
وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع،
فللأجنبي التسع لأنها ترجع إلى الثلث ويكون الثلث بين ثلاثة، فإذا ضرب ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة وله التسع من المال.
هذا يوصى به،
هذا الركن الثالث، الركن الثالث الموصى به، الشيء الموصى به.
تصح بما يعجز عن تسليمه،
تصح الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه، هو موجود ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه، كالشارد والعبد الآبق والطير في الهواء تصح الوصية به وإن كان لا يقدر على تسليمه، لأنها ليست معاولة وإنما يتبرع.
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق،
كآبق يعني العبد، العبد إذا شرد قال له آبق، والبعير إذا شرد قال له شارد.
وطير في الهواء،
وطير في الهواء يطير، ما هو في قبلة الموصي ولا في قفصه وإنما وجهها، قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طائر الآن، أهو لك الحمام والحمام بيجو يصح هذا. تصح الوصية بالمعدوم، كان يقول أوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة أو بما تحمل به هذه الشجرة، فإن حصل شيء فهو يوصى له، وإذا ما حصل شيء فلا محل للوصية لأن هذا ليس فيه غرر.
وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا،
كما يحمل بالمعدوم كما لو أوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل به هذه الدابة إلى آخر حياتها هو لك، أو ما تحمل به هذه النقلة إلى آخر حياتها هو لك، نصح حالك.
نعم. وبما دينك ما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة،
أو مدة معينة لا تحمل به هذه الشجرة مدة 5 سنين 3 سنين سنة، أو لا تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة، يصح حالك.
نعم. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية،
إذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلا، وإن حصل شيء أخذه فالوصى له.
نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه،
تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به، بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، وهو ما يسمى بالمختص. فكلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه، لكن يصح ان يوصي بنفعه، لان نفعه يباح، يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان، لان نفعه يباح، والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به.
نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس،
وبزيت المتنجس، الزيت المتنجس لا يجوز بيعه، المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسه صار متنجسا، بخلاف النجس، في فرق بين النجس والمتنجس، النجس هو الذي من الاصل وهو نجس، مثل شحم الميته وجهن الخنزير هذا نجس من الاصل، اما المتنجس مثل السمن والودك هذا اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسه فصار متنجسا، هذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم، فيصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد، ويجوز ان يسرج به لمن ينتفع به بذلك.
نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما.
نعم. وله يوصى له ثلث الكلب وثلث الصيد اذا لم يسمح الورثه، اذا لم يسمح الورثه بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس. ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا، هذا الشيء مستقل له المال، هذا شيء مستقيم فلا ليس له منه إلا الثلث.
نعم. وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجد الورثة،
ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله، لأن له مال ما ندخل هذا بالمال، هذا مختص، هذا مختص، فإذا جازت الورثة فله كله، وإن لم تجد فليس له إلا ثلثه وثلثان للورثة.
نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاخ،
وسقط ان الوصية تصح بالمعدوم كما تحمل هذه الشجرة معدوم، كذلك تصح بالمجهول، كان يقول اوصيت لفلان بعبد ولم يقل العبد الفلاني، عبد بس مثله، او بشاك ولم يقل مثلا الشاك الفلانية.
نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاك ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي،
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فيعطى ما ينطبق عليه اسم العبد، يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس، وما ينطبق عليه الشاك في عرف الناس، وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية، لأن الحقائق 3: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس. الشاك في اللغة اسم للظان كله، من المعز والظان كله يسمى، كله يسمى شاك، العنز تسمى شاك في اللغة، لكن في عرف الناس الشاف ما ينطبق إلا على أنثى الظان، على أنثى الظان، فيعطى أنثى الظان، لأن هذا عرف الناس، ما نعطيه الحقيقة اللغوية، ما نعطيه الحقيقة العرفية. فلو قلت للناس ما الفرق بين الشاف والعجز؟ واضح عند الناس الشاف غير العجز، أما أهل اللغة ما عندهم فرق، ما عندهم فرق، كلهم يسمى شاف. أيهما نقدم، الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ تقدم العرفية، لأن هي التي هي أقرب إلى قصد الموصي، لأنه قد لا يعرف اللغوية، هذا إنسان عام لا يعرف اللغوية.
نعم. وتصح من يجوين كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه باسم العرفي،
العرفي لا اللغوي.
نعم. وإذا أوصى بثلث
العبد في اللغة هو كل إنسان، العبد يطلق على كل إنسان، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يطلق على الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، هذا في اللغة. لكن في العرف لا، العبد هو المملوك، الناس لا يطلقون العبد الا على المملوك، فيعطى مملوكا. نعم.
وان اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخلت الوصية.
اذا اوصى بثلثه هو الوصي قليل، ثم زاد المال قبل موته، زاد المال قبل موته فإنه تشمله الوصية بزيادته، حتى الدية، حتى الدية، لو أنه قتل، لو أنه قتل خطأ أو عمدا وأخذت الدية فإنها تدخل في تركته لأنها ملك له، فتشملها الوصية أيضا.
نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت،
من أوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة ثم تلف هذا الشخص، هذا الموصى به، بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها، لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت أو بعد الموت، إذا تلف خلاص انتهى، لأن الوصية تعلقت به وثلث، فلا يطالب الموصل بغيرها أو ببدل عنها. نعم.
وإن أثبت المال ومن وصي له بمعين فتلف بطلت.
نعم.
وإن أثبت المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
وإن تلف المال غيره
أتلف
المال غيره
لا
تلف،
وإن تلف المال غير الموصى به يعني. نعم. كل المال تلف ولم يبقى إلا الموصى به، أو صالح مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا تكون لها الفرس، نعطيها وصالح ونخدم الورثة ولا مش مسوي.
نعم. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال،
فهو للموصى له ولا يطالبون الورثة إذا كان بقدر الثلث فأقل، إذا كان بقدر الثلث فأقل يأخذه الموصى ولو تلف المال لأنه معين.
نعم. فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
باب الوصية بالأوصياء والأجزاء.
نعم. هذا تابع أيضا تابع للموصى به، تابع للموصى به. نعم.
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة.
نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
نعم. إذا أوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا إلى مسألة الميت، إلى المسألة الفرضية، وضرب لكم المثل، قال إذا أوصى له بمثل ابنه وله ابنان فإن الموصى له يكون كواحد من ابنين، فتكون المسألة من ثلاثة، لكل ابن الثلث وللموصى به ثلث.
نعم،
وللموصى له ثلث. فإن أوصى،
نعم، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة،
إلى مسألة الميت.
نعم، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
وله الثلث تكون المسألة من ثلاثة.
نعم، وإن كان ثلاثة فله الربع.
وإن أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه وأبناؤه ثلاثة، يضاف إليه من موصى له يكونون أربعة، فتكون المسألة من أربعة، وكل واحد واحد.
نعم، وإن كان معهم بنت فله التسعان.
إن كان معهم بنت ثلاثة ذكور وبنت، تكون مسألتهم من سبعة، أضف إليها ما للموصى له اثنان تكون تسعة، كأنه مات عن أربعة أبناء وبنت، أربعة أبناء وبنت، من كم تكون مسألتهم؟ تكون من تسعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر اثنان وللبنت واحد، ومن جملة الذكور الموصى له ويكون له التسعان. نعم،
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقله النصيب.
نعم، إذا أوصى قال لفلان مثل ما لأحد ورثتي ولم يبين، نعطيه الأقل، المثال.
نعم، فما ابن وبنت ربع،
إذا قال له مثل نصيب أحد ورثتي وله ابن وبنت، أيهما أقل نصيب؟ البنت، فنعطيه مثل نصيب البنت، فيكون المسألة كان فيها ابن وابنتان، تكون من أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، ومع زوجة وابن تسع،
الزوجة له الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة، وللموصى له مثل مال الزوجة، أقل شيء مال الزوجة، أضف واحد إلى ثمانية تكون تسعة، تكون المسألة من تسعة، للزوجة واحد وهو الثمن وللابن سبعة تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة، سهام. نعم،
وبسهم من ماله فله سدس،
هي الوصية بالأنصبة والأجزاء، انتقل من الوصية بالأنصبة، إذا قال له سهم من مالي، أوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين، ماذا نعطي للوصية؟ نعطي لها السدس، لأن السهم في لغة العرب ينطلق على السدس، إذا قال فلان له سهم من المال فعند العرب يفسدون في السدس فيعطي السدس، ولأن هذا قول جماعة من الصحابة.
نعم، وبسهم من ماله فله السدس،
له السدس.
نعم، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
أما إذا أوصى له بشيء أو أوصى له بجزء أو أوصى له بحظ فإن الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريبا، لأن هذا أقل ما يتناوله الاسم. نعم،
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء،
لأن الشيء الذي يسمى شيء أو جزء أو نصيب أو حظ ينطبق على أفضل شيء، الريال، الدرهم، ما فوق، ما أشبه ذلك. نعم.
باب الموصى إليه،
باب الموصى إليه هو الركن الرابع، موصى إليه هو الوكيل أو الناظر على الوصية، لأنه لابد من واحد يتولاها، هذا يوصي ويتركها، لابد من واحد يتولاها، فإن نص عليه تعين، وإن لم ينص عليه الموصي يرجع إلى المحكمة فتقيم وكيلا يقيم عليها، لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها، فإن عينه الموصي تعين، وإن لم يعينه عينه القاضي.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم،
يعني يشترط في الموصى إليه شروط، شروط خمسة، شروط خمسة: الأول أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء بكافر، لا يصح أنه يوكل على وصية الكافر، لأن الكافر لا يؤمن، هذا واحد. الثاني أن يكون بالغا، فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا تصح الوصية لمجنون. الشرط الرابع أن يكون عدلا، فلا تصح الوصية لفاسق، يعني يوصل إلى فاسق، لأن الفاسق لا يؤمن. الخامس أن يكون رشيدا، لا تصح الوصية إلى سفيه، لأن السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها. نعم.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف،
مكلف يدخل فيه شرطان، المكلف هو البالغ العاقل،
عدل
هذا الرابع. نعم.
رشيد
هذا الخامس، رشيد يعني في المال، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال، لأن لا يكون سفيها مدبرا. السفيه لا يصح أن يوصى إليه لأنه يضيع الوصية. نعم.
ولو عبدا،
ولو مملوكا، ولو كان، ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط أن يكون خبرا، حتى ولو كان مملوكا يصح أن يقول يتولى وصيتي عبد فلان أو مملوك فلان، ولكنه الموصى إليه لا يقبل إلا بإذن سيده.
نعم. ولو عبدا ويقبل بإذن سيده،
بإذن سيده، فإن منع سيده فإنه لا يكون وكيلا، ينتبس غيره.
نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعجل زيدا اشتركا،
لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعجل الأول، بعد العزلت الأول اشتركا في النظر، لأنه عمدهما جميعا اشتركان في النظر، أما إذا عزل الأول انعزل.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
نعم. إذا أوصى إلى اثنين فلا يصح لأحدهما أن يتصرف إلا مع الآخر، لأنه لم يرضى بتصرف الشخص وحده، وإنما رضي بتصرف الاثنين جميعا.
نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم،
ولا يصح انه يقول اوصيت اليك بكل شيء، انت وصي من بعدي بكل شيء، هذه الوصيه لا تصح، لانها لم يحدث التصرف فيها، فتكون لاغيه، تكون لاغيه.
نعم. في تصرف معلوم يملكه الموصي،
يملكه الموصي، فان كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه، مثل المرأة لا يصح أن توصي على أولادها، لأنها هي لا تملك الولاية على أولادها، فلا يصح أن توكل غيرها عليهم، لأن من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يوكل فيه. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم.
معلوم هذا واحد. تصرف معلوم يخرج المجهول. يعني يقول وكلتك في كل شيء. يقول هذه وصية، هذا إيصاء غير صحيح. لا يصح هذا الإيصاء، فيجعل وصي على نظر قوي. نعم. أو إن كان الموصي حيا فيعدل هذا الإيصاء. نعم.
في تصرف معلوم يملكه الموصي.
يملكه الموصي. يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته. نعم.
كقضاء دينه.
نعم.
إما في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه.
كقضاء يجوز أن يوكل من يسدد ديونه، لأن الموصي يقوم بهذا العمل، فيجوز أن يوكل فيه غيره. نعم.
وتفرقة ثلثه. ها؟ وتفرقة ثلثه.
وتفرقة ثلثه على ما أصابه من أعمال البر تجميعه، هذا يصح لأن الموصي يملك هذا الشيء. نعم.
والنظر لصغاره.
والنظر على أولاده الصغار، يوصي الأب النظر على أولاده الصغار من بعد موته، لأن يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده.
نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي.
هذا مفترض الشرط الثاني، ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمراه.
نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصيه المراه في النظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك.
نعم. لان المراه لا تملك الولايه عليهم ولا تملك الايصاء القيام عليهم من بعدها، وإنما يرجع في هذا إلى أقرب العصبة يتولى شؤونهم، فإن لم يكن لهم أحد القاضي، القاضي يوكل من يقوم عليهم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
من وصي في تصرف لم يصر وصيا في غيره من التصرفات، الذي أوصى له بقضاء الديون لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى أولاده الصغار، وإنما يختص بقضاء الديون فقط. ومن أوصي إليه بالنظر للأولاد يختص بالنظر فقط، ولا يتصرف في تركة الميت ولا. نعم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
لأن تصرفه محدود فلا يتجاوزه إلى غيره من التصرفات. لو قال وكلت تزوج بناتي، ما علم لك وجود البنات بس، ولا يقول انا بعجز املاكه وبوزع صنفه ولا، يقول لا انت محدد، محدد بشيء معين. نعم. ما تملك الا وجود البنات بس.
نعم. وان ظهر عن الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي من يضمن؟
نعم. اذا وزع الوصي الشركه، يعني الوصي وزع الثلث، وزع الثلث على ما اوصى به صاحبه، ثم ظهر دين يستغرق التركه، فما اوصى به دين يستغرق التركه ما تصح الوصيه من بعد وصيه واوصى بها او دين، فالوصيه انما تصح بعد سداد الدين. فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يضمن، لانه معذور اذا لم يعلم بالدين يكون معذورا. نعم.
وإن ظهر عن الميت دين يستغرق،
يستغرق يعني يستغرق التركة كلها.
نعم. وإن ظهر عن الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن،
لم يضمن لأنه بعد حيث لم يعلم بالدين، نفذ ما وصي به، نفذ ما وصي به ولم يعلم هناك دين، ما يضمن.
نعم. وإن قال ما ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
إذا قال هذا ثلثي ضعه حيث شئت من أعمال البر، لم يجد للوصي أن يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا، ولا يأخذ لولده، لأنه متهم، لأنه متهم. قال هذا وصل له من فقراء أو الفقراء ولا فقير، يقول لا ما يحل لك، الوكيل لا يأخذ لنفسه. وكذلك من وزع الزكاة لا يقول أنا فقير وما أخذ لنفسي أنا مستحق حتى يأذن له صاحب الزكاة. إذا أذن له لا بأس، أما أن يأخذ شيء لنفسه ولو كان هو من أهل الزكاة ما يحل. يعني هذه أمانة وهو متهم إذا أخذ لنفسه أو أخذ لأولاده.
وإن قال ضعفني حيث شئت لم يحل له ولا لولده،
لم يحل له ثلثه أو شيء منه ولا لولده يعني ذريته لأنه متهم.
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها بالبيع وغيره.
هذه مسألة مهمة جدا. إذا مات ميت له مال، ميت له مال في مكان ليس فيه وصي له، إن كان فيه وصي له فالوصي يقيم مقامه، وإذا لم يكن له وصي يكون المحل فيه حاكم، فيه حاكم من حكام المسلمين، فالحاكم يقيم مقام الميت يتولى المال. هاتين المسألتين الوصي أو الحاكم. إذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فإن من حضره من المسلمين يتولى ماله، يتولى ماله ويعمل الأصلح فيه من بيع أو غيره ولا يتركه وضيع، لا يتركه وضيع. نعم.
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح تولي تركته وعمل الأصلح جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
إن كان الأصلح اللي يبيعها سلع يخشى عليها من التلف يبيعها ويأخذ ثمنها، إذا كان إنه ما يخشى عليها يحفظها بنفسها، يحفظها بنفسها دون أنه يتصرف فيها حتى يؤديها إلى وراثته، ولا يترك مال أخيه، ما يترك مال أخيه يضيع. كما لو مات في بلد في بلاد الكفار وهو مال معه بضائع ومعه مال، مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم، فإن من حضره من إخوانه المسلمين يتولى ماله ويحفظه ولا يتركه للنهب والضياع. أو في بر مثلا، مات في بر أو بحر ما لا فيه أحد ومعه أموال يحملها معه، فالذي حضر من المسلمين يتولى ما له. نعم.
كتاب الفرائض
لا أظنه يمكن أن ندخل فيها، يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح وصية الكافر إلى المسلم وكذلك المسلم إلى الكافر والكافر إلى الكافر؟
ما سمعتم في أول الباب أنه لا يصح إيصاء المسلم إلى الكافر، بل لا يصح إيصاؤه إلى الفاسق. المسلم لا يصح إيصاؤه إلى المسلم الفاسق، كيف يصح للكافر؟ أما العكس وهو أن الكافر يوصي إلى المسلم فلا بأس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل لعبده بمال هل هذا يفضي إلى عتقه؟ إذا أوصى رجل لعبده بمال،
لا، إذا كان معين لا، ما يصح، لأنه لا أن يوصي بماله لماله. أما إذا كان مشاعا فإنه يصح لأنه يشمل رقبته، يشمل رقبته لأنه من جملة المال، فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق.
نعم.
تسألين عن شيء شرحنا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط ابن الموصى إليه عند الوصية؟
هل يشترط ابن الموصى إليه عند الوصية؟ قبول الموصى إليه؟ لا، ما يشترط، ما يشترط، لأن ابنه قبل الموت ما يصح في القبول إلا بعد الموت.
نعم،
أما قبل الموت ما يصح.
نعم.
وفي فضيلة الشيخ وفقك الله، لو أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف،
نعم،
فأصبحت كلفة الحج أكثر ولم يرضى الورثة، فكيف يفعل بهذه الوصية؟
إذا كان الألف أو المبلغ، المبلغ الذي أوصاده لا يبلغ تكاليف الحج، وهنا ما تعذر تنفيذ الوصية، تعذر تنفيذ الوصية في الحج، فتصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، تصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، أو أن هذا المال القليل يلمع، وهذا هو الأحسن، الأحسن أنه يلمع بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز، ألا يقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ؟
لا يجب فيه، يجب ما يجب، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، انما يلزمه الزام، لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له ان يعمل هذا الشيء، لان هذا احسان.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اذا اوصى رجل ان يدفن في مكه او المدينه فهل تصح هذه الوصيه وهل يجب تنفيذها؟
الصحة تصح، لكن لا يلزم تنفيذها، لا يدفن في أي مكان تيسر مع المسلمين، وإن نقلت فلا بأس، إن نقلت ونقل إلى مكة أو المدينة فلا بأس، ولكن لا يلزم هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال أعطي هذا المال أنه مستحق للزكاة، فكان هذا الموكل مستحقا، هل يجوز له الأخذ منها؟
لا، ما يجوز له الأخذ منها إلا إذا قال: خذ منها أنت، خذ منها أنت، أو إن كنت مستحقا فخذ منها، المهم أنه يعجب له.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أشكل علينا قول المؤلف رحمه الله: وإن أوصى بماله لابنه كيف تجوز الوصية للابن وقد جاء في الحديث لا وصية لوارث؟
أوصى بكل ماله، بكل ماله لابنه ولأجنبي، الوصية ما تعد الثلث هنا، ما تعد الثلث، هو كل مال مشترك بين الورثة وبين الموصى له، والموصى له لا يأخذ أكثر من الثلث، فلا محذورة في هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
وأيضا إذا أوصى للورثة كلهم فلا محذور في هذا، لأن هذا ما فيه جور، إذا أوصى لورثته كلهم ما خص أحدا منهم فلا جور في هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أكثر قصة اليتيمة من دار الأيتام.
نعم.
أكثر قصة اليتيمة من دار الأيتام، ويكون ميسور غير أكثر قصة اليتيمة من دار الأيتام، وإخواني من سوري الحال، فهمني أن أوصي بنصف ما أملك إلى هذه القصة اليتيمة، أن يجب أن يوافق الورثة على ذلك، وما هو حدها في الوصية الشرعية؟
في أصولها بالثلث فأقل، الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فأقل، وإن أوصيت لها بأكثر من الثلث توقف هذا على جوز الورثة بعد الموت، أما جواهم قبل الموت فهذا غير معتبر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا، ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي، هل يكون ناظرا؟
لا يكون ناظرا الا اذا عمده بعد كبره، بعد بلوغه، اذا عمده وكله بعد بلوغه فلا باس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: توفي رجل بعد ان اوصى بخمس ماله لابن ابنه المتوفى، وعندما خسرت الشركة زاد نصيب الوصية عن الثلث، فهل تنسب الوصية فيما زاد عن الثلث؟
لا، ماكو، لأن ابنه المتوفى غير وارث، يصح أن يوصل غير وارث، لكن في حدود الثلث فأقل، في حدود الثلث فأقل. نعم.
فقد فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن التركة بيت، بيت فيه وصية للثلث في أعمال البر،
نعم،
إذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية للثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها،
نعم،
فإذا أراد الورثة أن يقسم التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يدعوها ويخرج ثلثه في أعمال البر أم ماذا يفعلون وفقكم الله؟
البيت الذي يوصل ببعضه وأن يوقف بعضه لا يباع، ولكن يؤجر، يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية، وآجاره يوزع على الوصية وعلى الورثة. إلا إذا رأى الحاكم، إذا رأى الحاكم وهو القاوي بيعه فيباع. نعم. أعيد السؤال.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها، فإذا أراد الورثة أن يقسم التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في أعمال البر أم ماذا يفعلون؟
البيت لا يباع إلا بإذن القاضي، ولكن إذا أراد أحد الورثة أن يبيع نصيبه فلا مانع، يبيع نصيبه من البيت ويحل المشتري محله، وأما البيت نفسه يباع جميع لا، لكن لمن أراد من الورثة أن يبيع نصيبه أن يبيعه لا بأس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقبل الموصى إليه الوصية، إذا لم يقبل الموصى إليه الوصية وقد مات الموصي، فهل من يوصى إليه أن يعين شخصا بدلا عنه أن يرجع في ذلك إلى القاضي؟
لا، لأنه ما قبل الوصية يرجع إلى القاضي، يكون وجوده كعدمه، فالقاضي يجعل وكيلا بدله.
نعم.
ولا يملك هو أنه يجعل محله آخر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن يجوز من لم يتزوج من أولاده بعد وفاته من ماله أسوة ببقية الأولاد الذين زوجهم في حياته من ماله، فما حكم هذه الوصية؟
غير جائزة، لأن وصية لوارث، واللي يريد يتزوج يتزوج من ميراثه، من ماله من ميراثه ومن ماله اللي عنده، ما ياخذ من تركة الميت، لا، ولا يصح الوصية له لأنها وصية لوارث.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، هل يجوز عمل وقف بهذا المال وإخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد؟
ونفعا كما وصى، إذا أوصى بأن يبنى به مسجد يبنى به مسجد ولا يبنى به شيء غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني أحد الإخوان مالا قدره 120 ريالا وقال اصرفه في اي وجه خير تراه، فاخذته واشتريت به كتبا لي، فهل يجوز ذلك؟
الله يعافيك. لا لا، ما يجوز ذلك. طلع الفلوس اللي اعطاك اياها واعطها فقراء ومساكين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئت الى شخص واخبرته بان هناك، وأخبرته بأن هناك شخص محتاجا، بأن هناك شخص محتاجا وفقيرا، وأنا أقصد بذلك المحتاج نفسي، فهل يجوز لي أن أخذ من هذه الصدقة التي أعطاني إياها؟
لا، لأنه وكيل، تعطيه الشخص الذي ذكرت، أنت وكيل الآن، ولا تتوكل لنفسك، إنما تتوكل لغيرك، فعليك أن تخبر
تقبل صاحب المال تقول أنا اللي محتاج ولا فإذا أذن لك لا بأس. أما مستأخذه على صفة وكالة تعطيه لنفسك فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الناظر على الوقف والناظر على الوصية أن يأخذ شيئا من هذا الوقف أو من هذه التركة إذا أذن له الموصي؟ إذا أذن له الموصي فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه قال لا حرج في من وليها أن يأكل منها غير متنور ومتأثر، فإذا أذن الموصي فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الموصي للموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء، إذا قال الموصي للموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء، فأعطى الموصى إليه أعطى أباه، فهل يصح ذلك؟
لا يصح أن يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كأبيه وجده وأولاده، لا يجوز، ولا لزوجته، لا يجوز.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التركة يتعلق بها حقوق، وذكرتم أن أول الحقوق هو الدين. فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيله ودفنه وتكفينه، ما تعتبر من الدين؟
هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلنا إليه، ولكن مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا، ولأن نفقته في الحياة مقدمة على الدين، وكذلك مؤونة تجهيز من كفنه وترسيله وأجرة حمله وأجرة سفر القبر، مؤونة التجهيز تكون مقدمة على الدين. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول لا، تقدم الديون على معونة التجهيز، لأن الديون ما يقوم بها أحد يسددها، أما معونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال، وكان ما فيه معونة التجهيز الحاكم هو اللي يجهزه بيت المال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الموصي أن يشهد على وصيته أناس من الكفار إذا لم يجد أحدا من المسلمين؟
لا، لا يوصي كافرا، ولكن يشهد الكافر، يجوز أن يشهد الكافر على وصيته إذا لم يجد شاهدا من المسلمين، كما في سورة المائدة، كما في آخر سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان من أوسط، نعم ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار، إن أصابتكم مصيبة في الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر الآية، فيجوز إشهاد الكافر على الوصية إذا لم يوجد مسلم، ويقبس بعد صلاة العصر لأنهم يعظمون هذا الوقت، ويوقف عليه الميثاق أنه لا يقوم في الشهادة، يقول فيقسمانهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، لأن وقت يعظمونه. نعم. يقول شهادة الكافر في هذه الحالة بالمسلم بالضروره فقط. نعم. وهذا مذكور في تفسير الايه، راجعوه. نعم. شهاده بينكم الى حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم، يعني من الكفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اوصى بوصيه في ورقه ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على الارض وذكر فيه أنه خال من أي وصية، علما بأن الوصية السابقة داخلة في علم
خال
من الوصايا من أي وصية.
نعم.
علما بأن الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الأرض، هل يعد الفك الذي أخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟
لا يراجع فيه القاضي ينظر فيه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة قد ترك دعاء نازلة بحجة أنها قد انتهت، فهل ما فعله صواب؟
ينظر إذا كانت المشكلة انتهت،
نعم،
لأن الكنوز بقدر النازلة، وإذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فإنه يستمر في الكنوز.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توزع بعض الجهات كتبا هل تعتبر وقفا؟ وإذا كتب عليها
نعم.
توزع بعض الجهات كتبا
نعم.
هل تعتبر وقفا؟ وإذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها؟
إذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها، خلاص وقف هذا. أما إذا وزعت من باب التبرع لا من باب الوقف فلا بس، يعني أعطاك واحد كتب أعطاك إياها يجوز تبيعها. أما إذا كتب عليها وقف
نعم. إذا وجدت في مكتبتي تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف فهل يجوز لي أن أشتريه؟
لا لا يجوز تشتريه بالوقف، لكن يقولون تجوز المناقلة أن يبدل بكتاب مثله.
نعم.
ويلزم البديل وقفا مكانه.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينيه ويسببان له مشقة حيث إنه كل فترة يرفعهما عن عينيه، فهل له التخفيف منهما بسبب المشقة الحاصلة له؟
نعم، إذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فإنه يخفف منهما يجعل الضرر.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا إمام يسلم في الصلاة سلاما واحدا، فما حكم فعله هذا؟
هذا لا يكون إماما، يجب إن كان في المملكة يجب أن يحصل عن الإمام ويراجع شؤون المساجد وتعجلها عن الإمام، أما إذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه شيلة.
نعم. وإذا سلم تسليما واحدا فهل يسلم معه واحدة أم اثنتان؟
أنا لا أصلي خلفه، أصلي خلف آخر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شربت العلاج.
نعم.
هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية أنني صائمة في اليوم 13 ثم أتيت صيامي، فهل صومي صحيح؟
لا، إذا كانت ناسية حتى لو أكلت أو شربت وهي ناسية فصيامها صحيح، أو من صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا كانت ناسية فصومها صحيح.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى، فهل استعمال هذا الشراب محظور حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خالي من الكحول؟
والله يستشار فيه الاطباء، فاذا كان صحيح ما كتب عليه انه خالي من الكحول فلا باس باستعماله. في وحدة المقاييس هذه تعالج مثل هذه الأمور، تسأل عن هذا الشيء.
نعم.
إن كان يتصل على وحدة المقاييس تسألهم عن هذا النوع من الشراب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رزقني الله مولودا منذ بضعة أشهر. ولما خرج سنه الأول أقمت وليمة لبعض أقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك وسرورا، فهل فعل هذا محظور شرعا؟
هذا ليس له أصل، إن السن إنه حق الوليمة، الوليمة تعمل العقيقة للمولود نفسه، هذا السن سنة ولا بس، هذا هو السنة. أما أنه يعمل وليمة لأجل ظهور السنة هذا لا أصل له.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك وليمة تسمع لأجل الختان؟
لأجل الختان؟
نعم.
أبي عند الناس، هل يعادي عند الناس؟ لا هو بس. إذا كانت تفعل من باب العادة لا بس، أما إن كانت تفعل على أنها عبادة فلا يجوز.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث، أبغض الحلال عند الله الطلاق، حيث أنني قد قرأت في إحدى المجلات إنه حديث ضعيف بحجة أن الله إذا أحل شيئا لم يبغض.
الحديث وارد نعم، وفي شرح الزاد عندكم، وفيه مقام. نعم وفيه مقام، لكن لا شك أن الطلاق أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، لا يجوز إلا عند الحاجة. من كان ما ليس له حاجة فإنه أقل أحواله كراهة، وقد يخرج. فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة حسب الأحوال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجحي بالتقسيط ثم بيعها نقدا على جزائم غير البنك؟ هل يجوز؟ هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجحي؟
والله يا أخواني مثل الأسهم لما أحب الدخول فيها، لأن الأسهم مجهولة، ما ندري وش فيه ولا وش الأعمال التي تزاول فيها، أكثرها ربوي، أكثرها قمار وشر. مسألة الأسهم هذه فيها جهالة، وفيها أمور خفية لا ندري عنها. فلا أرى، أنا ما أرى التعامل بالأسهم، ما أرى التعامل بالأسهم إلا أسهم نزيهة، مثل أسهم في أرض، ناس شروا أرض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا، للناس في هذا. أو مثلا مصنع ينتج مثل الإسلام، مثلا لا بأس أن تتساهم في المصنع إلا إذا كان. وهذا كثير، المشكلة الآن المصانع والشركات قد يكون أصلها سليما لكنها تتعامل بالربا، تقرض وتقترض بالربا وتوضع أموالها في الاستثمار. المسألة صعبة جدا، حتى الوصل المباح الآن دخله الشر، لأن أهله يشاركون بالربا ويستثمرون بالربا مصائب عظيمة. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة صغيرة، فقد عرفت أنني وطيتها في البيت قبل الوضوء، فهل صلاتي تعد صحيحة؟
لا، إذا كنت تعرف من هل اللاصق حصل على جلدك قبل الوضوء فإنك تزيله وتعيد الصلاة، تعيدها ظهرا، تعيد الجمعة ظهرا. أما إذا كنت لا تعلم متى حصل فالأصل أن الصلاة صحيحة إن شاء الله.
نعم.
الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد.